Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. ضيوفنا اليوم حيكونوا الصحفي فيصل الباغر من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان المعروفة باسم جهر، وحيكون معنا برضو حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، حيتكلموا لنا ويعلقوا على إيقاف بس تلفزيون دبنجا من خلال القمر الصناعي عربسات بطلب من الحكومة السودانية. وأنا كرر وبشدد عليه بس تلفزيون دبنجا وما راديو دبنجا، لأنه الراديو بيبث بالموجة القصيرة وبالموجة الطويلة والبث يعني مستمر، وأيضا الإرسال بتاع التلفزيون مستمر من خلال القمر الصناعي نايلسات. نتيح الفرصة في الأول للصحفي الأستاذ فيصل الباغر.
في تقديرنا مسألة إيقاف بث راديو دبنجا من عرصات هي مؤامرة كبرى، لكن المؤامرة تتفق تماما مع جامعة الدول العربية ومع الدور اللي بتلعب جامعة الدول العربية في دعم الحكومات وفي قمع حرية الصحافة والتعبير، ومن بين حرية الإعلام. حرية الإعلام يجب أن تكون مكفولة للصعوب، مكفولة لمهنة الصحافة ومهنة الإعلام، ولكن للأسف وجدنا أنه جامعة الدول العربية انحازت لموقف الحكومة السودانية ضد راديو دبنجا، وهو في تقديرنا راديو مجتمعي، راديو بيخدم قضايا واضحة جدا، بينشر الإعلام ورسالته الإعلامية رسالة واضحة هي ضد الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان اللي بتتم في دارفور وفي السودان بشكل عام. وبالتالي إيقاف هذا القمر الصناعي، إيقاف القمر الصناعي لهذا الراديو البس بتاعه، دي جريمة تحت انتهاك حرية الصحافة والتعبير عموما، دي ما نهاية العالم. ومهما حاول يغلقوا الأبواب ويغلقوا المنافذ ضد الإعلام الحر والإعلام الديمقراطي والإعلام الحقيقي، يتم فتح منافذ أخرى. نحن ثقتنا كبيرة إنه راديو دبنجا سيصل لمستمعينه عبر مختلف الأشكال، وخاصة مستمعينه ومشاهدينه في السودان. دي مسألة مهمة، ونحن بندين هذا المسلك من الحكومة السودانية في اتهام الروادي أو القنوات أو الصحف المستقلة بأنها منحازة وإنها مسيسة وإنها ضد التوجه العام. الواضح إنه الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني وجزء كبير من الصحف السودانية هي الصحف اللي تنشر دعاية وتنشر دعاية مغرضة وبتدافع الحكومة وتنشر الحقائق، وبالتالي المسألة دي بتفهم في الإطار ده. ونحن بننتهي الفرصة دي لنشيد راديو دبنجا وبكل المبادرات الصادقة اللي بتهدف حرية النشر وحرية التعبير وحرية الصحافة.
نعم أستاذ فيصل الباغر، طيب أنت ذكرت أنه يعني جامعة الدول العربية لعب دور في هذه المسألة، لكن هل تعتقد أنه يعني إدارة عربسات تحتاج لضوء أخضر من جامعة الدول العربية يعني كي تتخذ قرار يأخذ الطابع الإداري مثلا؟
يجب أن لا نتوهم أنه يعني هذه المؤسسات إذا كانت عربسات أو غيرها، يجب أن لا نتوهم أنها هي يعني مؤسسات حرة ومؤسسات ديمقراطية ومؤسسات هدفها نشر الوعي ونشر الإعلام ونشر الثقافة ونشر الفنون والآداب إلى آخره. هذه المؤسسات لها مصلحة وعندها مصلحة، وعادة يقول من يملك المؤسسة هو من يملك قرارها، وبالتالي هذه المؤسسات ليست محايدة كما تدعي، وليست يعني الهدف منها هي الإمتاع فقط، وإنما هي بتغطي لأهداف سياسية واضحة. وده في تقديري أنه إدارة عربسات لم تكن موفقة في أن تتخذ هذا القرار ضد راديو دبنجا وضد مؤسسات إعلامية أخرى.
طيب يعني الحكومة السودانية بهذه الخطوة تحمست أيضا في أنها ممكن تعمل نفس الشيء مع نايلسات، فهل تعتقد أنه عندها حظ من النجاح في مسعاها؟
من الوارد، أنا لا أريد أن أتنبأ ولن أراهن على أي مؤسسة ما لم يثبت فعلا إنها هي مؤسسة ديمقراطية، إنها هي مؤسسة مستقلة. كلمة مستقلة يعني كلمة حمالة أوجه، وعادة كثير من المؤسسات بتتكلم عن الحياد، بتتكلم عن الاستقلال، ولكن لا يوجد حياد بين المنتهك والمنتهك حقوقه. يعني لا يمكن أن تكون هناك مؤسسات حايدة في مسألة الظلم والقهر والانتهاك حقوق الإنسان اللي بيتم في دارفور أو اللي بيتم في مناطق جنوب كردفان أو اللي بيتم في منطقة النيل الأزرق. لا يمكن أن تكون الصحافة هناك محايدة، لأن الصحافة عليها أن تلعب دور في النزاع وفي مناطق النزاع، وهي نشر الحقيقة. الحكومة السودانية وعدد كبير من المؤسسات الموجودة في المنطقة هي تعمل على إحداث إظلام إعلامي كامل على الانتهاكات إذا كانت في السودان أو في مناطق أخرى من المنطقة العربية.
طيب أنا سمعت في واحد من المسؤولين السودانيين بيصرحوا بأنه الخطوة دي اتخذت لأنه راديو دبنجا يعني هو بيمارس دور سياسي وليس مهني، يعني خط فصل بين السياسي وبين المهني. كيف تنظر أنت لمثل هذا المنطق؟
أنا أنظر للإعلام ودوره في النزاع بمسألة بسيطة جدا بدون تعقيد. الإعلام عليه أن ينشر الحقائق المجردة، وخاصة الحقائق التي تحاول الحكومات الدكتاتورية أن تخفيها عن العالم. راديو دبنجا ومؤسسات أخرى لعبوا دور كبير جدا في فتح النظام وكشف المحاولات اللي هي بيحاول يعمل بتاع الإظلام الإعلامي إذا كان في دارفور أو في منطقة جنوب كردفان أو في منطقة النيل الأزرق أو في مناطق السودان بشكل عام. إذا راديو دبنجا في تقديري أنا راديو مهني يلعب دوره الأساسي، وليس هناك حياد. يجب أن لا يكون حياد، بمعنى أن لا تكون خارج اللعبة. الإعلام وسيلة وأداة من أجل السلام، من أجل العدالة، من أجل الإنصاف، من أجل إحقاق الحقوق واحترام حقوق الإنسان. هذا هو الإعلام الذي نتحدث عنه. أما الإعلام الذي يحاول أن يجمل الطبيعة هذا ما إعلام. وبالتالي أنا أفتكر راديو دبنجا بيؤدي في رسالته الإعلامية الحقيقية بأن ينشر الحقائق التي تحاول الحكومة أن تغطي عليها وأن تجملها، وهو المطلوب. عشان كده راديو دبنجا مستهدف زيه زي كثير من الصحف المستهدفة في السودان. الآن الحكومة السودانية وجهاز الأمن تحديدا أوقف بس مسلسل بتجانس من التلفزيون أو من الإذاعة القومية، مسلسل يتحدث عن الانتهاكات، يتحدث عن الفساد، يتحدث عن وضع الإعلام وضع الصحافة، وبالتالي قهر وقمع. وعشان كده هم لأنهم ما قادرين كانوا إذا راديو دبنجا عمل في السودان كان أوقف قبل زمن طويل جدا جدا، لأننا نتذكر تماما إنه كيف الجهاز الأمن اعتقل صحفيين ومراسلين وعاملين في مكتب صغير جدا لراديو دبنجا عشان ما تصل المعلومات. بنعرف إنه كيف جهاز الأمن في السودان يحاصر بشكل شديد جدا مكاتب القنوات العربية أو مراسلي الصحف أو مراسلي القنوات، ويحاصرهم ويقمعهم وينتهك حقوقهم في أنه ينشر الحقيقة. وبالتالي ما حدث لراديو دبنجا مسألة ليست مستبعدة، هي مسألة متوافقة تماما مع خط الحكومة السودانية وسياسات الحكومة السودانية اللي هي في النهاية الهدف بتاعها إنها تحدث إظلام إعلامي تام في السودان لتمارس الانتهاكات وقمع الحريات وتقار الإنسان وجلد الصحفيين وجلد السياسيين وجلد النساء إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
طيب يعني سؤال ربما أخير على مستوى المحيط الإقليمي، يعني عربسات أكيد يعني بيكون هو عنده حزمة من التلفزات والقنوات، وهي مؤسسة يعني في النهاية أيضا يجب أن تحسب حساب الخطوات التي تتخذها. تعتقد أنه خطوة إيقاف دبنجا هيكون عندها أي مردود من قبل الجهات المناصرة لحقوق الإنسان على المستوى العربي على المستوى الإفريقي؟
الجهات المناصرة لحقوق الإنسان إذا كانت في المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية أو العالم كله تعرف طبيعة هذه المؤسسات ولا تراهن عليها كثيرا، ونحن نبذل كل جهدنا بمهنية عالية أن نوصل رسائلنا لشعوبنا للمشاهدين إذا كانوا في السودان والمستمعين أو القراء إذا كانوا في السودان أو في غيره. ولكن الحكومات في المنطقة العربية وفي المنطقة الإفريقية هي حكومات أغلبها معادي لحقوق الإنسان، معادي لحرية الصحافة، معادي لحرية التعبير. وبالتالي نحن نعرف بنسمع عن مجلس وزراء الإعلام العرب ومجلس وزراء الإعلام الأفريقي إلى آخره، هؤلاء يعملوا على أن تسود سياساتهم وتقمع حرية الصحافة والتعبير. ولكن الآن العالم مفتوح، إذا أغلقت عرفات أبوابها أمام الإعلام الحر، الإعلام الحقيقي، ستفتح قنوات أخرى. والمطلوب أنا أفتكر إنه كيف نستطيع نحن كناشطين إعلاميين أن نؤسس مؤسسات إعلامية حقيقية إلى أن نصل إلى أن نمتلك أقمار حتى نبوس منها، لأنه حقيقة الاعتماد على المؤسسات الموجودة حاليا فيه كثير من المغامرة، ومع ذلك نحن بنحاول أي حتة. المغرب هي مش معاداة للحكومات، نحن ننحاز لشعوبنا، وبالتالي موقفنا من الانحياز لشعوبنا بيجعل الحكومات تغضب علينا، تتألب علينا، وتؤلب بعضها البعض، وتؤلب المؤسسات الإعلامية الكبرى في إنها تغلق أمامنا النوافذ. هذه نافذة أغلقت أمام راديو دبنجا وأمام غيرها من المؤسسات الثانية، ولكن ستفتح نوافذ أخرى، وعلينا أن نفكر في امتلاك نوافذنا وهو المطلوب. ومع ذلك هذه النوافذ هي ليست للحكومات، هي ليست لأصحابها فقط، وعليها أن تنتبه لأهمية أن تنحاز لحرية الإعلام اللي بيتكلموا عنها دائما.
وبرضو اللحظات الجاية دي بنسمع التعليق بتاع حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين.
أولا، فيما يختص إيقاف مشغل القمر الصناعي عرب سات من الخدمة استجابة لتلك الطلب التي قدمتها الحكومة السودانية بالشكوى الرسمية في العام الحالي، باعتبار أن راديو دبنجا إذاعة معادية لها على حسب مفهومها، فنحن في هيئة النازحين واللاجئين ندين بشدة ونستنكر ونحمل المسؤولية مباشر لمخدمات البث في عربسات، والذي استجاب لطلب الحكومة الغاشم وهي حكومة الخرطوم بإيقاف مشغل القمر الصناعي عربسات تجاه إذاعة راديو دبنجا. ومثل هذه الخطوات التي اتخذتها مخدمات البث في عربسات نعتبرها نحن في هيئة النازحين واللاجئين بأنها خطوات سيئة جدا جدا تجاه النازحين وتجاه أهل دارفور وجبال النور والنيل الأزرق والحامش السوداني جميعا، وليست لإذاعة راديو دبنجا وحدها. وهذه الإذاعة لا تحمل سوى رسائل المنكوبين في معسكرة النازحين واللاجئين ورسائل الحامش على ربوع البلاد، وليست لها أي عدوانية كما تقول الحكومة وهيئة النازحين واللاجئين. أيضا تطالب مدير مشغل القمر الصناعي عرب سات بالرجوع الفوري من قرارها وإعادة تشغيل مشغل القمر الصناعي عرب سات لراديو دبنجا على الفور، إذا كنت أيها المدير تحترم الحق الإنساني أو محايدا عن الأنصرية والجهوية. وكانت من المفترض على الأقل أيها المدير بعدما تم تقديم الطلب من الحكومة قبل إيقاف التشغيل أن تنظر معاناة المنكوبين في دارفور وجبال النوب والنيل الأزرق، بل المنكوبين على مستوى السودان. وكان من المفترض أن تتصل مع مدير إذاعة راديو دبنجا وتطالبه الاستفسار من صحة الطلب. وعليك أيضا أيها المدير أن تتابع أنت للإذاعة بالضبط هل هذه الأقاويل التي تصدر من هذه الإذاعة هي تعادي الحكومة أم من الواقعية تنقل من النازحين واللاجئين والمنكوبين والحامشين مباشر. ولكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك، وهذا ما سبب الغلق لملايين من المنكوبين بالمعسكرات والمدن والقرى والأرياف. والعجب الأكبر لمدير المشغل محمد التي تستمع لأكاذيب الحكومة، والحكومة هي التي تنفي بأن ليس هناك مشكلة في دارفور وفي السودان عامة. كيف تصدقه؟ ما حجم تلك المشكلة حتى وردت في كثير من وسائل الإعلام وفي مستندات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، حتى الرئيس السودان مطالبا في المحكمة الجنائية الدولية إن لم تكون هناك مشكلة. فما لم يحدث ذلك؟ فخلاصة الكلام، هيئة النازحين واللاجئين تطالب تدخل دولي وإقليمي ومنظمات حقوق الإنسان لمعالجة هذه الخطأ الفاضح التي تمنع للمنكوبين حرية التعبير بما يعانون من ويلات العذاب من قبل حكومة المؤتمر الوطني داخل معسكرة النزوح واللجوء والقرى وعلى مناطق الحامش داخل السودان. وهذا ما نعتبره هيئة النازحين واللاجئين حقيقة تعتبره بالديكتاتورية، وهيئة النازحين واللاجئين هذه موقفها. وأيضا هيئة النازحين واللاجئين تطالب كل معسكرة النزوح واللجوء، وتطالب كل أبناء الحامش الذين الآن جالية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول الخليج وفي على مستوى الدول الأفريقية، كل واحد منهم أن يكتب المذكرة واللافتات وتتم تسليم لكل السفارة التي تسكن فيها تلك الدولة التي فيها هذه القمر الصناعي عرب سات، ليطالبوه ويدينوه بما حصل. لأن هذا الموقف لا نسميه بالموقف الإنساني، بل إنما هيئة النازحين واللاجئين تسميها بالموقف العنصري البغيض. هناك موتى ورفع التغرير هي عدوانية لحكومة المؤتمر الوطني، هناك ميليشيات تقتل الناس في المعسكرات، تقتل الناس في الغرى، حطموا البيوت، عبروا الإبارة الجماعية وعملوا ما عملوا من إنسان السودان والإنسان الدارفور والإنسان بالنيل الأزرق وجبال النوبة. بعد التقارير التي تسمعها العالم على لسان المنكوبين، الحكومة تسميها بأنها عدوانية لها شخصية، وهذا أمر غريب. فعلى الأخ المدير عليها أن يراجع نفسه ويراجع هذه القرارات التي تمشي وترجع هذه الإزاعة في تلك القمر الصناعي ويتواصل عمله، وإلا فنحن نعتبرها هذه عدوانية مباشر بالنسبة للمنكوبين وخاصة أهل دارفور وأهل السودان عموما.
في الختام الشكر للصحفي فيصل الباغر من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر، ولحسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين، كنتوا ضيوفنا في برنامج حديث اليوم.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل
سلام. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة خاصة حول مشروع الجزيرة، والمشروع واحد من أكبر وأقدم المشاريع الموجودة في السودان، ولعب دور كبير جدا في الاقتصاد السوداني وفي تنمية المواطن في الجزيرة وفي السودان بشكل عام. هنالك شكاوي من المزارعين حول تدهور المشروع وسوء إدارة المشروع وضعف أو تقصير الدور الحكومي في إدارة المشروع. الليلة بنستضيف واحد من المزارعين عشان يوضح مشاكلهم كمزارعين والمشاكل اللي بتواجه المشروع والمواطن والمزارع في مشروع الجزيرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الغالي
القانون الجديد بتاع مشروع الجزيرة والمناقل سموه قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، عدلوه جازوه 2014 وطبعا نطقوه من قانون 2005 وقانون 2010 وقانون 2011 ورجعوه بعد ما بيده زي كوم المرارة وضع حالي فيه بفتت الوحدة بتاعت المزارعين، وبعد شراته دي طور زراعة مصالح وفضح جهات انتهازية تمام في المشروع وعايزة تاخده وكدع لهم تريلات للنظام القبيح منه اتحاد المزارعين المزور واللي انتهت الصلاحية حقته من 2000 جزء، لكنهم متنكشين عشان شركاتهم حقات الخدمات المتكاملة بتشتغل في العمليات الزراعية، وطبعا في 20 عملية زراعية كلهم مكارين وبنفذوا الشغل حق الرأسمالية الطفيلية الكريهة، دارين يفتصوا لهم مشروع مساحته 2,200,000 فدان مربع وكل هذه تشرب بيري حديث، وعايزين يشددوا 5,000,000 دول في الجزيرة من دول المشايخة جنوب لغاية بطرة صناعات شمال ومن نبقوطة غريب لحد نور الدين والحرقة شرق، وبرضو عايزين يضيعوا لهم 1,000,000 عامل موسمي في المشروع، وعايزين يصيعوا وشرمية 34,000 مزارع وده كله بمثالة البنغاز، وعشان الحاصل ده تعالف مزارعين الجزيرة والمناقل بالقسم الجنوبي أصدر له بيان أول يوم في عيد الفطر 2015 ووزعوا معه استمارات عشان الناس توقع وللمناظرة وعم كل التفاصيل والمدن والغورة والكنادي والقناطر والفرقان، وهم شيء في البيان ده المطارد يفك الارتباط بين المشروع والمركز في الخرطوم وفصله تماما، ده الفصل الجنوبي يا أخي ففي الجزيرة ما يفصل المشروع حقهم ده، وبرضو البيان قال بعد ذلك يقوموا بوقفات احتجاجية في بركات لأنها بتشكل الرأس حق المشروع عشان يتلغي قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيوان، وصفوه في البيان بتاعهم بالخازوق ما ممكن السكات عليهم.
ليه طلوا البيان؟
البيان ده طلع لأنهم بيشوفوا القانون بتاع مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ده بيفتت الوحدة بتاعت المزارعين، لأن المزارعين عندهم وحدة وعندهم اتحاد عملوه بالدم زمن الاستعمار، يعني عملوه 1954 اتجمعوا في ميدان عبد المنعم 25,000 مزارع من الجزيرة وقدروا انتزعوا اتحاد بشكل وحدة المزارعين كلهم اللي هما 134,000 مزارع بين عايزين يفتتون، يعني كل 7 في القانون الجديد ده ممكن يعملوا لهم جمعية يسموها دي جمعية ناس الطماطم دي جمعية ناس البامبيل دي الجمعية بتاعت ناس القطن، عشان كده هما أهم شيء بيانهم عايزين يفكوا العلاوة اللي بتربط الخرطوم بالجزيرة وعايزين الإدارة بتاعت الجزيرة تكون تتعلق بالجزيرة بس.
المطالب بتاعتهم شنو في البيان؟
المطالب زي ما قلت لك في البيان أول حاجة يرجعوا القانون بتاع 1984 لأنه العلاقة بتاعة الإنتاج بتاعته بتختلف، يعني المزارعين هم بكل علاقة في الإدارة عندهم تمثيل في الإدارة وعندهم تمثيل في التسويق، وبعد ذاك البيان بيقول تمويل لازم يكون عن طريق بنك السودان، بنك السودان طبعا رافض من رافض وزارة المالية، وزارة المالية لما تمويل المزارع بيكون الضمان بالإنتاج، لكن لما تخلي المزارع يمشي للبنوك الضمان بيكون بالأرض، يعني في أي وقت من الأوقات ممكن ينتزعوا أرضه إذا الزرع تعرض لإصابة أو تعرض لكارثة أو غرق أو مرض أو أصابته أي حاجة من الكوارث اللي بتضر بالزراعة، وغير كده التمويل بتاع البنوك ده المزارعين إذا حسب البيان اللي قالوا إذا مولوهم في الصيف بيزجنوهم في الشتاء، إذا مولوهم في الشتاء بيزجنوهم في الصيف، يعني أي زول يمشي البنكي لا محالة إنه حيتعرض لإعسار لأنه الشروط بتاعت البنوك تجارية ما يهمها مزارع ولا يحزنون، بس هم عايزين قروش وبعدين للربح، المشروع ده كوحده اقتصاديه ممكن تساعد بعد ما البترول شالوه اهله.
البيان يتقدم لها تجيها؟
البيان ده يتقدم طبعا بخص المزارعين بالدرجه الاولى، يطلعوا معاه استمارات. الاستمارات دي انت بتكتب اسمك اسمك مربع وبتكتب النمر حقة الحواشة وبتكتب المكتب بتاعك وبتكتب الجسم بتاعك بتوزع في التفاتيش، لأن المزارعين مثلا بيجوا يشيلوا مثلا التقارب بتاعتهم من المكاتب، يعني في ناس معينين تابعين لتحالف المزارعين من الجزيرة والمناقل بيوزعوا الاستمارات ووزعوا يعني بيان الاستمارات يعني ورتين، وبعد ذاك يتوزع على الغرى لأن دائما الأعياد دي فيها مناسبات، يعني بنقدر عارفين الغرية اللي فيها كم مزارع والناس دي بيجتمعوا 200 وين يتوزع في المدن ويتوزع في الغرى ويتوزع في السكن الاضطراري، طبعا ديل هم ناس الحكومه بيقولوا القنابل ديل العمال طبعا الموظفين اللي اشتغلوا في مشروع الجزيره واللون دور كبير اقتصادي بيلعبوه، ويتوزع في القناطر يعني اي منطقه دائما بتكون بين ترعتين او في حته يسمى البرقال يكون فيها قنطرة، القنطرة يكون فيها زمان الغفرة والقياسين، يتوزع في الفرقان. طال الفرقان دي بتاعت العرب، المناطق دي كلها توزع عليها اللي هي خمسة مناطق. طبعا المشروع فيه 18 قسم، أي قسم فيه سكرتارية بتاع التحالف، وعندهم الحق يطلعوا البيانات. ناس المكاتب ما عندهم الحق يطلعوا البيانات، لكن ناس الأقسام عندهم حق يطلعوا البيانات.
الاستجابة من المزارعين للبيان ده قدر شنو؟
والله المزارعين كانوا يعني بتلقوه بطريقه كويسه، يقول لك والله نحن مظلومين، والمحكم ما بيقرا بيقول لك انا بدي الولد بتاعي يقراه، وبقول له احنا والله ناس التحالف ديل الوحيدين الواقفين معانا. يعني لسه الحاجات يعني الناس التحالف اللي سمعوها من المزارعين. وطبعا في البيان برضه في حاجه ثانيه قالوا هم حيعملوا وقفات استجابيه في بركات، لان بركات طبعا فيها راس بتاعه المشروع، راس بتاعه مشروع الجزيره المناقل، وقفات استجابيه عشان يلغوا القانون بتاع 2014 ده اللي هو قانون يعني الانتاج الزراعي والحيواني.
كويس، القانون ده مشكلته شنو بتاع 2014؟
القانون مشكلته أول حاجة بفتت الوحدة بتاعة المزارعين، والوحدة بتاعة المزارعين دي اتعملت سنة 1954 زي ما قلت لك، اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، جابوا بالدم كويس، وكانوا من العمالقة الزمان طبعا اللي هم يوسف الشيخ الله يرحمه زي حامد بلول. القانون ده يعني كل سبعة ممكن يعملون جمعية، جمعية بتاعة الطماطم، ولا جمعية بتاعة ناس البطن، جمعية بتاعة ناس البامية. والقانون ده ذاته شفت شنو؟ يعني لما نخشوا ناس الملاك، لأنه من سنة 1967 مدوا نجار، وديل المساحة بتاعتهم اللي هم ملاك مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين عندهم 41% من مساحة المشروع اللي بتبلغ 2,200,000، والدولة عندها 59%. فدين ممكن يعملوا ضغوطات حسب الكلام اللي بتقال بيناتهم، بيقولوا نحن حنحدد سعر الفدان للإيجار، وبعدين قالوا نحن حنربط إيجار الفدان بتاع الأرض على المزارع اللي ما عنده ملك حر بالكهرباء والموية، ويدفع مقدم وسنويا، ويدفع إضافة على كده المدخرات بتاع 48 سنة، يعني من 1967 ما في إيجار. والملاك جسم وبرضه متحركين، وبعدين يعملوا بيانات. ومن المفارقات طبعا مزارع مشروع الجزيرة ثلاثة فئات، في مزارع ما عنده ملك حر، وفي مزارع عنده ملك حر وما عنده حواشة، وفي مزارع بيجمع بين الاثنين، عنده حواشة وعنده ملك حر. الناس اللي عندهم المزارعين اللي عندهم حواشات وما عندهم ملك حر هم ديل اللي بيدفعوا ثمن. وفي النهاية يعني حسب رؤية ملاك مشروع الجزيرة والمناقل والحرب ونور الدين، ديل في النهاية حيشيلوا الحواشات حقاتهم إذا ما الدولة وضعت يدها على المسألة دي، وحرص التوازن بين الملاك وبين المزارع. يعني مزارع شو عنده حواشة من 1925 ممكن الملاك ديل ينزعوها منه، بس في شرط واحد، إلا الحكومة تضع يدها على المشروع وتعتبروا إن المشروع ده قومي، ما حق ناس الجزيرة ولا حق الملاك، براهم مشروع قومي، يعني السودان كله بيستفيد منه. وبعد ذلك هي تحفظ التوازن، تدب ضمانة للملاك. نحن الملاك ديل ما عايزينهم يكونوا مظلومين، لأن في واحد عنده ملك حر وما عنده حواشة. يعني احنا برضو نسمي الاشياء باسماء، عشان كده الحكومه هي بتكون الضامن بين صاحب الملك الحر وخاص الزول اللي ما عنده حواشه، وبين الكيان بتاع الملك الحر، وهي اللي بتحدد الايجار بكم، وهي اللي ممكن تجدول 48 سنه اللي ما اندفع فيها ايجار. والحته دي فنيه شديد بالمناسبه.
كويسه، الاستجابه بتاعت الحكومه كيف؟
الحكومة أي حاجة بتصب في مصلحة مواطن هي ضدها، لأنها هي مع الكيانات اللي ذكرناها في الكلام ده، لأنه عندها مصالح معينة في اتحاد المزارعين، في ناس النهضة الزراعية، في ناس الحراك، في ناس المنبر، في إدارة المشروع، لأنه الناس أساسا بيمثلوا الرأسمالية الطفيلية الانتهازية، ما يهمون المواطن ولا يهمون المزارع، هم دير عندهم مصالح معينة عايزينها، وعايزين المشروع ده يكون حقهم، والمشروع ده عنده قيمة ما يصورها إلا المزارع اللي عنده حواشة وعارف قيمتها من التجنت لـ20، بس داير يقوموه، وداير صيانة، وداير تمويل عن طريق وزارة المالية، وداير تقاوي محسنة، وداير مبيدات، وداير تقنية عالية. المشروع ده ممكن يشيل السودان وجيرانه، لكن الحكومة رفعت يدها طبعا من المشروع وخلته للناس الانتهازيين الرأسمالية ديل. يعني عشان كده هو هي ما هي مصلحتها، هم ديل ما ناسه وجزء منها ويدعموها في كل الأحوال، هم من مصلحتها تفتت الناس. عشان كده جابت القانون ده عشان يصيع المزارعين. في 1,000,000 ديل عمال مؤقتين. كان بلقطوا قطن، كان بيشتغلوا في التيرات، كان بيشتغلوا في الزراعة، كان بيشتغلوا في سقاية المويه. جاب مليون كامل، والجزيرة فيها 5 مليون طبعا. المزارعين 134,000 مزارع، 134,000 مزارع بين عندهم حواشات، لكن الناس كلهم 5 مليون في الجزيرة، ومليون بين عمال مؤقتين، يعني اللي برحل القطن بالكارو، اللي بيشتري له كيلة عيش فريشة في السوق، اللي بيلقط القطن، اللي بيلقط الطماطم، اللي بيمارسوا السقاية حقة المشروع، الناس اللي يعني بيشتغلوا في العمليات الزراعية كلها اليدوية اللي هي الآلة ما بتقدر تشتغلها.
كويس ال- 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 البيان ده، شوف انه قدر شنو المواطنين او المزارعين ممكن يقيفوا معاه وممكن يحقق نجاح.
والله في استجابة وفي تلفونات بتجي للناس بيسألوا نفس الأسئلة اللي نفسها انت بتسأل فيها دي، والناس عرفت انه الجزيرة دي مستهدفة في مشروع، والمشروع ده اذا خلوه بنفس التصور اللي عايزينه الناس الانتحازيين دين، بس الجزيرة دي التاني اللي يمشوا وهم غادي يمشوا برا الهجرة برا برا السودان والمدن. في ناس بيبيعوا جرائد في الخرطوم، وفي ناس بيبيعوا طماطم بالحمير برضو في الخرطوم، وفي ناس فات الذهب. زمان الجزيرة دي ما فيها ذول البهاجر، أصلا ما في ذول البهاجر، أسف هاجر بمشي الشمالية، بمشوا كلوبي وبمشوا تلودي وبمشوا ناس جبل عامر عشان الذهب، لأنه هنا المشروع ده خلاص يعني وشف عليه إنه يدمر نهائيا. إن كان البيت التحتية بتاعته موجودة لكن عايزة خيانة وعايزة دعم وعايزة تكنولوجيا حديثة. الناس بقت في المجال بتاعتها تتكلم عن المشروع، تتكلم عن البيان الظروف ناس تعال مزارع الجزيرة المناقل بالجزيرة الجنوبية.
الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات اللي هتحصل في بركات حددوا لها وقت؟
ما حددوا وقت، هم أقسموا البيان ده يعني شبه إنذار وحاجة تعبوية، يعني من ناحية تأمينية ما بحدد وقت، لأنه بركات دي قبل كده في كم تجربة بتاعت مظاهرات وقفات احتجاجية بيعملوا استحكامات، يعني من السوق المركزي بتاع مدني ممكن يعملوا 6 نقاط يقول لك انت ماشوين دي هويتك ليه ماش بركات عندك شنو. عشان كده من ناحية تأمينية تعال مثلا الجزيرة والمناجل ما بحدد يوم ولا بحدد ساعة، عندهم غنواتهم كده وعشان الناس يجتمعوا في الرابط بتاعت بركات ويسلكوا طرق معينة كده عشان يجمعوا أكبر كمية. وفي كم تجربة زي دي قبل كده، عملوا كم مظاهر وكم وقفة احتجاجية سلمية قبل كده، سؤال جربوا يبيعوه كان عملوا مظاهرات، وفي النهاية المظاهرات دي يعني كانت نتيجتها وقف بيع مشروع الجزيرة والمناجل، يعني دي وقفة احتجاجية دي من أهم إنجازات تحالف مدار الجزيرة والمناجل في وقفاته الاحتجاجية كانت في بركات زي ما قلت لك، عشان من ناحية أمنية ما بحدد يوم ولا بحدد ساعة.
أعزائي المستمعين، هذا هو المزارع من مشروع الجزيرة كان بيحكي عن المشاكل والعقبات اللي بيواجهوها المزارعين والمشاكل اللي بيواجهها المشروع في تقدمه وسيره لقدام. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم لنهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
Amurgi kalagina, hafki marari dina, dagga dagga. semina atella che sibina che sembra che in al madridti mai edina ويتعالي وهيات أبوك الخالي ويتعالي بهالبوليك البكالي ويتعالي بدوك بوليك السراري ويتعالي ناس اليوم رزقهم قالي المسكين مكتو أطاري بلاكم علي رواني
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا يقدم حبابكم.
حبابكم عشرة أهل بلا تشرة. حبابكم عشرة أهل بلا تشرة. بيننا مودة وكل محبة.
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان. حبابكم حبابكم حباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم، اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصلوا علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم
ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم.
حبكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
سلوى خميس عبد الله من عبرة.
يا مرحب بك يا سلوى خميس عبد الله، وتفضل يسلم على الأهل.
بحي الله عليك الخرطوم في الكلاحلة بخالتي مسينة خميس، وبحي خالتي بالعزيزة بعوضية جابر صعبتي شرمني والسودان خديجة حسين عبد الله. بحي نداء بالغير كل سنة أنت طيبة أولياء، ونسرع لدمك كل سنة أنت طيبة. يمشي مع التجهيزات هنا من الخميس، سنك من الكعك ومن البسكويت ومن
كل سنة وانت طيب. أنا بشكرك على اتصالك ومشاركتك، أتمنى أنه كل الأهل سلمت عليهم يسمعوا سلامك وتحياتك. شكرا لك يا سلوى.
حبكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
عبد الرضا عبد البين معك، متصل من جدة. أنا
يا مرحب بك وكل سنة وإنت طيب، تفضل سلم على الأهل.
الله يبارك فيك، بسلم على الأهل في العمارة في اللصيد، بسلم على الوالد عبد البين سعدان والوالدة دار السلام في المولى، وبسلم على المدام نهل خير الله والأولاد زرياب وفريد ولدن والأهل كلهم في قرية العمارة في اللصيد. كل سنة هم طيبين يا أخي، والعيد مبارك عليهم يا أخي. وبسلم على والدي زرياب في جليجة.
ليك كم سنة يا عبد الرضي أنت في السعودية؟
أنا لي 3 سنة في السعودية. هاي بعد العيد.
شكرا يا عبد الرضي عبد البين سعدان على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا لك.
حبكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
إسماعيل إبراهيم من ليبيا.
يا مرحب بك، كل سنة وإنت طيب. تفضل يا إسماعيل سلم على الأهل. تفضل.
متي سليمة في جنينة، بنشكر لهم كثير، وتخيل لمحمد وتخيل لإبراهيم وتخيل لحمد، بنشكر لهم كثير. ثاني هندي في أندرمان وتخالتي محمد، سلم عليهم كثير. أنت كمان إن شاء الله بنشكر لكم.
لك كم سنة أنت في ليبيا؟
والله عندي تقريبا 6 سنوات كده. نقول لهم كل سنة هم طيبين، وإن شاء الله نعيد بالعافية، وإن شاء الله كل سنة طيبين إن شاء الله.
أنا أشكرك يا إسماعيل إبراهيم، اتصلت علينا من ليبيا وسلمت على الأهل. أتمنى أنه تحياتك تصل لكل الأهل. شكرا لك يا إسماعيل إبراهيم.
حبكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
عبد الحفيظ عبد المنان صديق من الولاية الشمالية محافظة مروي.
أهلا، مرحب بك يا عبد الحفيظ عبد المنان، ومرحب بأهلنا في مروي. تفضل سلم على الأهل يا عبد الحفيظ.
أسلم على الأهل في كسلة وفي بورسودان وفي أندرومان، على أحمد في الخرطوم، وعلى حسن في شمالية، على طلال في أندرومان، على أحمد في بورسودان، على حاشم في بورسودان، وفي في كسلة، وكل
والله وحد بينا البرح ونوراحو، شادوا من وادينا بهجة وافراحو. والله وحد بينا البرح ونوراحو، شادوا من وادينا بهجة وافراحو. بالكثير يا حليلهم يا حليل راحوا، بالكثير يا حليلهم يا حليل راحوا. في الضياع والحسرة مع السنين كم راحوا، طال لواك وانا قلبي
الصباح في الضياع والحسرة السنين كم راحوا وراحة الأفراح وقلبي عاش لجراحه وراحة الأفراح وقلبي عاش لجراحه ومين يكون لفؤادي وروحه زيك وراحه مين يكون لفؤادي وروحه زيك وراحه كان وراها وداره أنا قلبي صبر قلبي قلبي صبر لما انتي صباره ونظرة بعك يا حزينة ونظرة بعك يا حزينة كان وراها وداره رحلت وشيت بهجته وأنواره يوم رحلت وشيت بهجته وأنواره لدويت من عطفه ولدويت بناره لدويت من عطفه ولدويت بناره
ألو منو معي؟
معك خديجة أحمد محمد عيد بابكر.
يا مرحب بك يا خديجة ومرحب بكل أهلنا في عيد بابكر. تفضلي سلم على الأهل. تفضلي.
العين وراي عليك أنا استدعوك لكم الأيام جميع أهل الغرباء البر المسافر أهلي بجميع عيد بابكر وسلم علينا ووصلونا العيد اليوم كل ثمن تقديم ودعود الأيام وإن شاء الله السنة الجاية في أربعة لينا وليكم والجزيرة يعني والبسر الجزيرة اللي جي أبرز وعيد بابكر والجزيرة ومدني بدنا
أشكرك يا خديجة أحمد محمد اتصلت علينا من عيد بابكر وسلمت على الأهل أتمنى أن تحياتك تصل لهم كلهم وأمنياتك محققة شكرا لك
حبابكم عشرة
ألو منو معي؟
معك عبد الرحيم فهدين من الجزيرة السديرة الغربية.
يا مرحب بك ومرحب بأهلنا في السديرة الغربية. تفضل يا عبد الرحيم سلم على الأهل.
أهلي الأهل بالسديرة الغربية كلهم كل سنة طيبين والأهل بخير يضمن الحلاوين. أهلي الأهل بالسديرة الغربية وأهلي بعدي عبد المنعم بقول لكم كل سنة طيب وفتح الرحمن وبرضه بقول لكم وبشير فهدين بقول لكم كل سنة طيب وسامي محتفظ بقول لكم كل سنة طيب وعوض فهدين بالإمارات بقول لكم طيب وأهلي برضه
أشكرك يا عبد الرحيم صافي الدين اتصلت علينا وسلمت على الأهل أتمنى أنه تحياتك تصلهم
حبابكم عشرة
ألو منو معي؟
بشير صافي الدين أحمد عليك.
بشير صافي الدين أخو عبد الرحيم.
نعم نعم.
يا مرحب بك يا بشير صافي الدين واتفضل سلم على الأهل اتفضل.
مهني سيدي أولون كل سنة طيبين وهني راية دفنجا حق أولون كل سنة طيبين وهني خاصة غارية دمونة حلوين أولون كل سنة طيبين وجميع الأهل في العجلات وهني سامي غريم محتفظ في السيرة الغربية وهني عوض صافي الدين أبو ظبي أولون كل سنة طيبين وبهني جميع الأهل
أشكرك يا بشير صافي الدين وبشكر قبلك أخوك عبد الرحيم صافي الدين اتصلت علينا من الجزيرة وسلمت على الأهل أتمنى أن تحياتكم تصل كلها شكرا لكم
عزيز المابي يسأل عن ظروفنا الوحيدة الوحيدة طال عشان جيتك وقوفنا العزيزة العزيزة اللي ما بتسأل عن ظروفنا الوحيدة الوحيدة اللي ما بتحاول يوم تشوفنا المواعيد لسه حزنان بتنادي والأماسي بتبكي في أسمعك يدي ما كنت بهجة كبيرة ويا قوس مزاح ما كنت بهجة كبيرة ويا قوس مزاح والله ما طلعنا من بعد
محمد عمر
في يا مرحب بك يا فاطمة محمد عمر ومرحب بأهلنا في الإنغاز وكل سنة وانت طيبة اتفضل سلم على الأهل
أول شيء حجيبي كلكم كل سنة انت طيبين كل راديو دبنغا والبسكنة في دبنغا وعيد لأبوي محمد أخواتي عشا وأختي حلوم في حوا كلهم أخوي سعودي أخوي علي أخوي عمار عندي أختي بسيلة كلهم حجين خالاني ولخالاتي خالي في السعودية حسن ولعماتي في السعودية لعماتي هنا في سنار وهنا في لسهل خالتي حفصة وخالتي زينب وخالتي خديجة كلهم الأسرة كلها وهنا برضو في الإنغاز خالاتي وعماتي كل الأسرة اللي صار هم طيبين والسنة الجاية كده نكونوا عامرين وحلوين الدول عاتي وخليهم إن شاء الله يديك تدك في مرادك ويخلي لك أسرتك ويخلي لك أحنا كلهم بالسلامة
كل سنة وأنت طيبة أنا بشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا وأتمنى أنه تحياتك تصل لكل الأهل
حبابكم عشرة
ألو منو معي؟
معك عبد الرحمن أحمد ليبيا من سيرت
يا مرحب بك وكل سنة وإنت طيب اتفضل سلم على الأهل
والله أنا بحني والدتي ووالدي أحمد بورما وبحني والدتي بانت بشر بمحلية خرب دارفور بمنطقة فربرنعة بحي عمي بشر برامة في الضعين وعسرتي كلهم وبحي خالتي الرحبية بشر في الخرطوم وأنا بحيهم وأنا الناس ذي الحقيقة كنت متواصل معهم من زمان، لكن لي فترة ما اتصلوا بي وأنا ما اتصلت بهم، وأنا إن شاء الله ما أتمنى حون يكون سام النت والآن في راديو دبنجا.
لك كم سنة يا عبد الرحمن قاعد في ليبيا؟
والله الحقيقة هو لي 8 شهور. العيد الفات كنت معايد معهم مع والدتي والدي وبحي خالي خالد جبريل في استولاريا، وبحي أخوي يونس طاهر في إسرائيل، وبحي كل عام وأنتم بخير لجميع السودانيين داخل وخارج السودان، ومتمنين إن شاء الله نرجع لبلدنا إن شاء الله بإذن الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله لو ربنا سأل نرجع للسودان خادي واحد يلاقي عسرته وسلامه وكل الزمان.
سمع عبد الرحمن كده قول الرقم بتاعك عشان الأهل لو سمعوه يتصلوا عليك.
يلا 00218 ده طبعا مفتاح ليبيا 00218 رقم حقي 92 3 8 3 4 2 8 ده الرقم حقي، وانا متمنى عسرتي تكون الان سامعيني وتحفظ الرقم حقي، ومتمنى يواصلوا معي لغاية ما نرجع لهم ان شاء الله.
اشكرك يا عبد الرحمن احمد، اتصلت علينا من سيرت بليبيا وحييت الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم، كل سنة وانت طيب، شكرا لك.
حبكم عشرة.
الو منو معي؟
عامر عبد الشافع ادم طوم معرض بري المنتجات الدولي.
يا مرحب بيك وكل سنه وانت طيب، تفضل سلم للاهل. تفضل.
والله يصحى السلامة كل سنة وانت طيب، سلم لولدي عامر عبد الشافع ادم وزوجتي اسلم محمد عمر وامي ابو نيمه وفنيه وبرونغ والثاني صالح عبد الشافع ادم وعبد الرحمن عبد الشافع ادم ومحمد عبد الشافع ادم الشافعي وابوي عبد الشافع ادم صالح وثاني ده نسلم علينا في هناك في ادم ويت ندير في كربال ومين والدنيا وثاني فاطمه وابسه وثاني قصه وثاني ازرع عامر عبد الشافع ادم أبوي عبد الله مشتغلين بيتي صغيرة داخل الوضع القريبات دي بدر نسلم عليه وتقيل كل تيم الآن إنت والله.
شكرا لك يا بلو.
حبكم عشرة.
اتصل بدبنجا على الرقم 00313562543355 لو عندك سلام وتحايا للأهل، ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، وشكرا لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.